أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير خلاق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووقته، أي وقت الرامي، من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور، وقيل أوله الفجر. إذن وقت الإجزاء في الرامي على المشهور هو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهناك رأي من أول الفجر، لو سيأتي ما استدل به على الرأي الثاني أيضا. ما الدليل على ذلك؟ قال: صحيح منصور بن حازم وأبي بصير جميعا. صحيح عندك كذا؟ هذه الرواية شيخنا، لا بس نتكلم عن شيء بالنسبة إلى سندها هكذا. وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير. لاحظ، إذا سند أبي بصير فيه إسحاق بن عمار، وهو مختلف في مذهبه، صحيح؟
وعن أبي علي الأشعري.
إيه؟ نعم. وعن أبي، طبعا محل الشاهد هو في وجود إسحاق بن عمار في السند. سند أبي بصير فيه إسحاق بن عمار، هذا محل الشاهد. السند الآخر، وعن صفوان عن منصور بن حازم، هذا لا إشكال في صحته، لا إشكال في صحة سند منصور بن حازم. أما سند أبي بصير فيه إسحاق بن عمار، زين، بناء على، نقول بناء على أنه ليس إماميا إسحاق بن عمار، هل هذا التعبير صحيح يكون عندئذ؟ أنه مثلا نقول صحيحة أبي بصير ومنصور بن حازم، أو يحتاج إلى تغيير؟ يعني بناء على أنه، بناء على الخلاص، يعني إذا قلنا أن سند أبي بصير موثق وسند منصور بن حازم صحيح، فهل يصح أن، وهو طبعا هي رواية واحدة، هل يصح أن نقول الصحيحة عن أبي بصير ومنصور بن حازم؟ بعض أنه حجة مثلا، هذا لا بأس به، هذا مجرد يعني تنبيه لا أكثر. الرواية معتبرة على كل حال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس. والصحيح صفوان: ارمي الجمار، في المصدر رمي الجمار. طبعا في نسختي الآن هذه من الكتاب فيه اشتباه، يعني في عدة روايات مكتوبة الحجار مع أنها الجمار. في نسختي أنا الآن من الكتاب اللي هو الزبدة الفقهية مكتوب الحجار، هي الرواية ارمي الجمار، وفي المصدر رمي الجمار. في أكثر من رواية هكذا مكتوب حجار مع أنها الجمار. ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، هذه الرواية أيضا صحيحة السند. وصحيح زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار وليس الحجار كما مكتوب أمامي؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس. يعني كان مع الكلام أنه ينتهي الرمي بزوال الشمس. طبعا الآن الرأي المشهور عند الرأي الموجود عند السلفيين أن الرمي في غير يوم العيد يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال في غير يوم العيد، يوم العيد يبدأ من طلوع الشمس، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يبدأ من الزوال عند السلفيين. طبعا عندهم خلاف بين المذاهب. فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حكم، أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع. أكان يفوته الرامي؟ يعني يريد يقول إذا كان اثنين واحد يقول الثاني اجلس عند أغراض نحن بار أرمي وبارجع لك. يعني كان الإمام عليه السلام يجيب له مثال يبتلى به في الحج، أحدهما يكون مشغولا بماذا؟ بحفظ المتاع وما شابه، والثاني يروح يرمي. أو حتى الآن مثلا في الكوادر وما شابه، واحد يحفظ له أغراض والثاني يروح يرمي. أكان يفوته الرامي؟ كأن هذا يعني يكون مدعاة إلى تأجل رمي الثاني إلى ما بعد الزوال. هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، إلى الغروب، من طلوع الشمس إلى الغروب. جيد. طبعا الأفضلية عند الزوال لما تقدم من رواية صحيحة معاوية بن عمار، ارمي في كل يوم عند زوال الشمس. طيب سؤال، عند زوال الشمس هل يفهم منها من هذا التعبير تحقق الزوال أو حتى لو قبل بربع ساعة يصدق على عند زوال الشمس؟ أو ثلث ساعة مثلا.
نفترض لابد من تحقق.
شنو كيف صار مفترض يعني؟
يعني عند لما يقولوا عند الزوال يعني أن يكون قد جاء وقت الزوال، لأنه قرب وقت، يعني عند قروب وقت الزوال.
وقت الزوال يعني بعد الزوال بثلث ساعة، مو عند مو وقت الزوال بالضبط.
لا هو يحل الرواية وش تقول؟
ما قال إذا زالت الشمس، عند الزوال.
يعني تفهم من عند الزوال قرب وقت الزوال.
أنا يعني هذا السؤال أنا أطرحه الآن. هل تسأل؟
الأظهر أنه لا، عند زوال الشمس، يعني وقت زوال الشمس. يعني أنه الأفضل هو هذا مع وقت الزوال.
يعني وقت الزوال نفسه ما بعده بفترة لا إشكال ينطبق عليه عند الزوال، لكن قبل ما ينطبق عليه عند الزوال، قبل بربع ساعة ثلث ساعة ما أصدق عليه عند الزوال. لو قال إذا زالت الشمس، نعم قبلها بربع ساعة ما أصدق عليه إنها زالت، أما عند الزوال ما أصدق عليه. هو يبغى له شيء من التأمل يعني وجمع شواهد عليه. هنا نقل يقول السيد الطحين يقول: ومنه تعرف ضعف ما عن الشيخ في الخلاف وابن زهرة من أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. أنا أجي في بالي الآن مع وجود هذه الروايات، طبعا الروايات أيضا غير مذكورة هنا، في روايات أخرى الشيخ الطوسي عليه الرحمة مثلا، ليش بقول إنه وقت الرمي الزوال؟ رجعت إلى كتاب الخلاف الشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 351، مسألة 176، قال: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها. يعني قلت أنا التفت أنه في روايات تجوز قبل الزوال في كل الأيام. وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، إلا أنه قال أبو حنيفة: وإن رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا. وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل، دليلنا إجماع الفرقة وطريق الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، وإذا خالفه ففيه الخلاف. الشيخ يقول ادعي يعني يقول اجماع الفرقة على انه لا يجوز الا بعد الزوال، يقول وطريق الاحتياط. مع أنه ذكر أنه فيه روايات يرخص قبل الزوال في كل الأيام. جيد. طبعا سابقا أنا كان عندي بحث كتبته قبل سنوات، لكن أنا ما أكملت للنشر. يعني كانت الفكرة عندي إن نحن دائما يعني نعطي أهمية، يعني سواء كان دائما أو كثير من الأحيان نعطي أهمية لفتوى المتقدمين، في حين أنه ينبغي أيضا أن نلتفت إلى مبانيهم الأصولية وغير ذلك من المباني، لأنه يعني لعله عندهم مباني إحنا من الأساس نختلف وياهم فيها. طبعا في كثير من العلماء في عدة الأصول وكذا في كتب في بعض المباني لو الإنسان لو رجع إليها يعرف يعني يستكشف ليش هم قاعدين يعني مثلا مع وجود روايات مع ذلك يقول بغير ذلك لوجود مثلا مبنى عنده. فمراجعة كتبهم الأصولية وغير ذلك أو بعض الكتب أيضا الفقهية لديهم تخليك تعرف كيف طريقة تفكيرهم في المسائل الفقهية. جيد، نعود إلى ما نحن فيه. وأفضله عند الزوال ويجوز الرمي ويجوز ويرمي يعني ويرمي المعذور كالخائف والمريض والمرأة والراعي ليلا. طبعا بالنسبة للمعاصرين فقهاء المعاصرين الرمي ليلا في ليلة العيد كثير منهم من هؤلاء رخص لهم، يعني الراعي، المرأة، الخائف، المريض. طبعا في بعض الآن من يناقش الآن من المعاصرين يناقش في مثلا في رمي المرافق لهم في ليلة العيد، هل يجوز للمرافق أن يرمي ليلة العيد أو لا؟ إذا كان يتمكن من الرمي نهارا فليس له أن يرمي ليلا، المرافق بما هو مرافق لا بما هو ينطبق عليه أنه امرأة أو ينطبق عليه بأنه راعي أو ينطبق عليه أنه خائف. فإذا النفر في ليلة العيد وأيضا الرمي في ليلة العيد فيه يعني مساحة أوسع، وأن كان هناك خلاف في المرافق كما ذكرنا قبل قليل، لكنه الخلاف الكبير والقوي في رمي هؤلاء في ليلة 11 و12. يعني المرأة هل يجوز لها أن ترمي في ليلة 11 أيضا كما رمت في ليلة 10 أو لا؟ المريض هل يرمي في ليلا أو لا يرمي ليلا ليلة 11 و12؟ هذا خلاف موجود الآن بين المعاصرين، خلاف قوي أيضا. البعض يجوز لهم اختيارا، لأن النساء مثلا يجوز لها اختيارا أن ترمي ليلا، والبعض يقول بأنها لا ترمي ليلا في إذا لم تتمكن من الرمي نهارا، والبعض بعض المعاصرين أصلا ينفي جواز الرمي ليلا في غير ليلة العاشر، يقول إن لم تتمكن من الرمي نهارا تستنيب نهارا. هذه المسألة طبعا هنا المصنف السيد الترحيني يعني لم يقف كثيرا عند هذه الآراء وتفاصيلها وأدلتها، احنا نكتفي بما ذكره من روايات ونتكي على الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ قال صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل. ولدينا أيضا موثق، طبعا هذه الرواية خاصة بماذا؟ خاصة بالخائف. طبعا من هو الخائف؟ شو مقصود الخائف على شواش؟ أنت تعرض عدو له يؤذيه وما شابه؟ ها؟
عدو هو الخوف من الظالم، خوف من يعني مطلق الخوف، ما هو
يعني خائف من شيء، من شيء خارجي، مو عنده خوف داخلي يعني من رهبة وما شابه.
نعم.
زين إذا كان خايف هذا ما إذا كان صادق عليه خايف ما يعني يضر في وجوب حجة الإسلام تخليه السر.
لا يعني بعد ما وصل إلى
طبعا احنا يمكن نفترض انه هذا في غير حجة الإسلام، يعني مو لابد حجة الإسلام. طبعا الخايف في روايات خاصة الآن مثل هذه الرواية، يعني أكثر شيء يهمنا الآن حاليا في الزمن الحاضر هي المرأة والمريض، المرأة والمريض هو أكثر شيء يهمنا. الخائف يمكن أيضا نطبق عليه مثلا، يمكن يعني هل نطبق الآن حاليا إلا ما عنده ترخيص، لو أصبح مثلا الرمي في الليل أكثر أمنا بالنسبة له من الرمي نهارا. نعم ينطبق عليه حاليا، حاليا إلا ما عنده ترخيص يمكن نطبق على خائف فيما لو كان الرمي ليلا أفضل له أو أسهل له من الرمي نهارا. موثق سماع عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا هذا الموثق فيه زرعة بن محمد الحضرمي، هذا واقفي، لأن سماع مختلف في مذهبه، أما زرعة بعد واقفيون. رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. خبر أبي بصير زيد، خلينا نشوف خبر أبي بصير. قبل ما نقرأ خبر أبي بصير، هذا عندنا الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، الجزء الثاني صفحة 553، يقول الشيخ الصدوق: وارمي الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال. يقول إلى الزوال، صفحات 553، وارمي الجمار في كل يوم من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل. وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره، إنما نقول إن إما نقول رويت رخصة أو رويت رخصة، يعني أنا رويت روايات فيها رخصة مثلا. فأيضا هذا الشيخ صدق عليه رحمه، يقول ترى أنا أدري إن في روايات تقول له هالشكل، بس أنا أقول هالشكل أختار هذا الرأي.
يعني بالعكس،
وأنا يعني يقول أنا ملتفت إلى وجود روايات، لكنه ترى الرأي هو هذا الرأي. هذا يقول يعني ليش هو يقول بهالرأي مع وجود الروايات؟ زين طيب، نجي إحنا لمحل هذا اللي هو رواية الآن تكلمنا اللي هو أبي بصير، صحيح؟ سند هكذا في من لا يحضره الفقيه، الجزء الرابع عشر صفحة 70، الجزء الرابع عشر صفحة 70، يقول: محمد بن علي بن حسين بإسناده عن وهب بن حفص، لكن في المصادر في المصدر عن وهيب بن حفص، وهب وهيب، عن أبي بصير قال، نقرأ المتن ثم نجي للسند: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ قال: الحاطبة. الحاطبة يعني امرأة حاطبة، ومقصود يعني جنس الحاطبة، ظاهرا الجنس، يعني بعيد أن تكون امرأة حاطبة في مكة بعد. والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين، هذا هم إضافة، المدين المديون اللي طالب الدائن ولاحقة، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار. هذا الذي لا يستطيع أن يرمي هذا مخصوص بالمريض فقط أو أيضا يشمل جميع من لا يستطيع أن يرمي نهارا؟ طبعا واضح أنه لا يستطيع أن يرمي، يعني لا يستطيع أن يرمي نهارا، أما إذا لا يرمي لا نهارا ولا ليلا لا معنى. ف فإن قدر على أن يرمي وإلا فرمي عنه وهو حاضر. زين، هذا بالنسبة للمتن. نأتي إلى السند، قلنا سند في عن وهب بن حفص في الرسائل قال، أما في المصدر هو وهيب. هذا السند كيف وضعية سند وضعيته؟ نلاحظ أن الشيخ السند، الشيخ محمد السند الله يبارك فيه، في سند لعروة الوثقى هناك شنو يقول صفحة 312، يقول عنها صحيحة، صحيح أبي بصير. زين، بعض طبعا بعض الفقهاء يقول عن الرواية رواية، لأنه الشيخ يقول عنها صحيحة. زين، ليش قلنا إحنا وهيب بن حافص؟ من لا يحضره الفقيه في الجزء الثاني 476، الجزء الثاني صفحة 476، هكذا روى وهيب بن حفص في المتن.
نعم،
وهيب بن حفص عن أبي بصير. جيد، قلنا هذا قرأناه. وهيب بن حفص أولا هكذا قالوا عنه، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام ووقف، فأصلا هو مو عبد الله على هذا، ليس إماميا من الأساس. هذا أول مشكلة. المشكلة الأساسية مو هذه أيضا، المشكلة الأساسية أنه وقف يعني موثقة أو تصير معتبرة أو تصير صحيحة. طريق الصدوق إليه شلون؟ طريق الصدوق إليه ضعيف، الرواية رواه الشيخ الصدوق وطريق الصدوق إليه ضعيف. طبعا انا ما اكملت انا بحثي حول هالموضوع هذا، بس لا يسجلوا عندكم اذا تبحثوا عنه شنو طريق الشيخ الصدوق الى وهيب بن حفص، هل هو صحيح او يمكن تصحيحه او هو ضعيف. اذا ما صحح الطريق بصير في مشكله في الروايه، في سند الروايه، حسب الراي المشهور طبعا من لزوم صحه الطريق. فنحل شهادة الرواية فيها كلام سندي، وإن كان الشيخ السند الله يحفظه يعني ذكر صحتها. وخبره الآخر، خبر الآخر عن منه؟ عن أبي بصير. خبره الآخر يا شيخنا، هذا خبره الآخر صحيحة، هذا قاعد خبره الآخر، هذه رواية صحيحة سندها. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير. فالرواية الثانية هذه صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم. طبعا لو أن سيد الترحيني مثلا قسم البحث إلى أنه ليلة العيد شنو حكمهم، بقية الليالي شنو حكمهم، كان أفضل. أن هذا الرواية واضحة أنها تتكلم عن ليلة العيد، لأن ليلة العيد الأمر فيها واسع في ليلة العيد. نكمل مع المتن. قال ويقضي الرمي لو فات في بعض الأيام مقدما على الأداء في تاليه، يعني يقضي في اليوم التالي يقدم القضاء ثم يأتي بالأداء، حتى لو فاته رمي يومين قدم الأول على الثاني، يوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، وختم بالأداء. وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك، أنه أيضا يعتبر في الوقت. إذن في النية يقول القضاء لابد أن ينوي القضاء، وأما الأداء فلا يجب أن ينوي الأداء. شنو الفرق بينهما؟ يقول أنا القضاء هو مشغول الذمة الآن بأمرين، فلا بد أن يقرر أن هذا للقضاء ويجب تقديم القضاء على الأداء. أما إذا فرغ من القضاء تعين الآن حاليا الرمي في الأداء، وتجب نية القضاء فيه. والأولى الأداء، إذا من نية القضاء واجب، أما نية الأداء أولوية في وقته. والفرق، ما الفرق بين القضاء حيث يجب تجب نية القضاء والأداء؟ قلت الأولى أن ينوي الأداء. قال وقوع ما في ذمته أولا على وجهين، أولا عندما عندي قضاء وأداء عند وجهين، وأما الثاني فليس له إلا أداء. نأتي إلى الروايات. صحيح معاوية بن عمار الواردة طبعا في من ينكس الرامي، قدمت الرواية سابقا، لو نكس في الرامي قال يعيد وإن كان من الغد، وإن كان مريدها من نكس قال يعيد حتى لو كان في اليوم التالي، إذا من لم يرمي أيضا سيكون عليه الإعادة في اليوم التالي. إذا هذا الذي رمى رميا باطلا يعيد في اليوم التالي، فمن لم يرمي أصلا سيعيد في اليوم التالي.
لا شيء، وش وجه الأولوية؟ ما شايف الأولوية، يعني قد تكون خصوصية لمن رمى ومثلا اشتبه أو نسي شرط أو واجب، بخلاف من لم يرمي أصلا.
من لم يرمي اصلا عدم الرمي له من باب العقوبه عليه له او من باب التسهيل، خصوصا العامد مثلا، العامد عندما لا يرمي في يوم التالي من باب انه خلاص بعد انت ما نعطيك فرصه ثانيه، او من باب
ممكن ما في فرصه ثانيه. هذا خير. الان ممكن نقول ان القضاء يحتاج الى دليل خاص.
طيب
لابد من الدليل الخاص. يعني الدليل وارد في من رمى منكوسا.
طيب
من لم يرمي اصلا ما هو الدليل على جواز ان يقضي؟ هذا اخص من المدعى الدليل.
لا بالفهم، طبعا عندنا روايه ثانيه بيجينا الان، بس هنتكلم عن هذه الروايه نفسها. هذه الروايه نفسها شيخنا الان، هل يفهم العرف انه من رمى منكوسا يمتد له الوقت ليرمي في يوم تالي، وأما من نسي الرامي فلا يمتد له الوقت، من جهل الرامي لا يمتد له الوقت، من تعمد عدم الرامي لا يمتد له الوقت؟ يعني يكون امتداد الوقت مخصوص بمن رمى منكوسا؟ بعيد جدا هذا. لا هذا بعيد جدا، فبعيد عن فهم العرفي،
بعيد عن فهم الأشياء الموضوعية.
لا الأصل في الأشياء الاجتهاد هنا، وعلى الاجتهاد الفقيه إذا يقف فقط عند حدود النص ما يعمل فقهاء ما صار مجتهد. إيش معنى مجتهد العجل؟
ما في دليل عليك في
لا يقول إحنا يقول هكذا الذوق الفقهي هنا والفهم العرفي إنه القضية مو مخصوصة بين رمى منكوسة، ما نفهم خصوصية إذا. في مورد ثاني هناك شوي في يمكن واحد يتأمل فيه بالنسبة إلى الكفارة لمن أعاد الصيد مرة أخرى، لمن عاد إلى الصيد مرة أخرى فينتقم الله منه. لا القرآن صار شنو لحظة نطلع الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هناك مسألة تطرح بأنه في المسألة في المرة الأولى طولب بماذا؟ بالكفارة. في المرة الثانية قال ومن عاد فينتقم الله منه. هل الآن في المرة الثانية مضافا لانتقام الله منه يطالب بكفارة أو لا يطالب بكفارة؟ قد يقال بأنه هناك قد يقال بأنه الآية ما ذكرت أنه مرة ثانية أيضا عليه كفارة، لأن المسألة وصلت إلى حد لا تقبل الكفارة أصلا، والباقي قال عليه كفارة، انتقم الله منه وأيضا عليه كفارة. هذا هناك في مجال أن واحد يقول هذا العامد بعد وصل إلى حد أنه ما بعد ما جرمه لا يحتمل كفارة. أما ما نحن فيه الآن حاليا نقول فقط المنكوس امتد إلى وقته. يعني ورد عندنا مثلا في الصلاة ان المعذور او النائم مثلا يمتد وقته اكثر من المختار في الصلاة، هذا شيء عرف مقبول. اما من رمى منكوسا يمتد وقته الى الغد، والبقية دلنا قلناهم من ناس ومن غافل او من جاهل او من عامد ما يمتد، هذا شيء مو عرفي.
خصوصا العامد تصير عليه عقوبة ما يقبل حج غير صحيح.
لا اصلا الرمي بيجينا بعد شوي الروايات، اصلا قضاء الرمي اصلا شنو قضاء الرمي من الاساس، قضاء الرمي في السنه التاليه شنو حكمه بيجي نتكلم بعد شوي عنه. زين لدينا صحيح، قلنا هذا الصحيحه، لدينا صحيح ابن سنان، صحيحه ابن سنان شيخنا العزيز، في رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى، فعرض له عارض فلم يرمي الجمرة حتى غابت الشمس، قال يرمي إذا أصبح مرتين. زين هذا الآن رواية ثانية، وعرض له عارض شيء شغله منعه من الرمي، يرمي إذا أصبح مرتين، إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. ذكر بعض الفقهاء انه من تقدم وقلنا بعضهم قال انه بدايه الرمي من طلوع الفجر، بعضهم قال ان هذه الروايه استدل بها عندما قال احداهما بكره، فسر بكره بماذا؟ بطلوع الفجر. وردوا عليه اجابوا على ذلك بان بكره من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. فإذا هذه رواية صحيحة السند، طبعا قالت إحداهما بكرة والأخرى عند زوال الشمس. إذا هذا الفاصل من البكرة إلى يعني بداية طلوع الشمس إلى الزوال، يعني هذا فاصل طويل. السيد الشهرولي عليه الرحمة السيد محمود في الجزء الخامس صفحة 97 يقول لا يخفى أن ظاهر قوله عليه السلام يرمي إذا أصبح مرتين، إحداهما بكرتين وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس، وإن كان هو الوجوب، ظاهر أنه وجوب هذا التفرقة هذه بهالمساء بهالوقت هذا، وأيضا يكون أنه الأولى عند بداية النهار وثاني عند الظهر، إلا أنه ترفع اليد عنه لأجل تسالم الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم على الخلاف، وتسالم عند الأصحاب أنه لا يلزم هذا الفاصل فيتدبر. ايش معنى تدبر بعد هذا؟ بعد تأمل شنو تدبر، شنو يريد يقول. في رواية ثانية ستأتي بعد قليل، ولو رحل من منى قبله أي قبل الرمي أعاد قبل الرمي أداء وقضاء، يعني لم يرمي لا أداء ولا قضاء، رجع له أي في أيامه في أيام الرمي، يعني يجب عليه أن يعود ليقوم بالواجب،
فإن تعذر عليه العود استناب فيه في وقته. يعني ده شخص ما يستطيع أنه يرجع في أيام الرمي، بعد لا يؤخر إلى السنة القادمة، وإنما يستنيب شخصا آخر ليرمي له في أيام الرمي. فإن فات استناب في القابل وجوبا إن لم يحضر، وإلا وجبت المباشرة. الآن القضاء في السنة القادمة في قابل، هنا على رأي الشهيد الثاني أن القضاء واجب. إن كان هو في مكة أو في منى فيجب عليه أن يرمي بنفسه، يعني لو جه حاج مرة ثانية أو جه كادر أو ما شابه جه مثلا، فعليه أن يرمي بنفسه، وإن لم يحضر فيرمي بنائبه. نذكر بعض الروايات عليها، هذه أيضا الرواية تفيدنا فيما نحن فيه في السابق. يعني صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة. الآن ما صارت وجه من إلى الزوال بساعة، طبعا ساعة مقصود بها يعني مو 60 دقيقة. طبعا بعض الفقهاء الآن حاليا يحتاط ساعة، وبعضهم حتى هذا يقول لك مو احتاط استحبابي أو احتاط وجوبي، يختلفون. بعض المؤمنين هم يرجع في الاحتياط الوجوبي إلى مرجع آخر، طبعا يلزم مراعاة الأعلام في الأعلام حسب رأي المشهور الحاليين حتى يستطيع أن ينتقل. قلت فاته ذلك وخرج، قال ليس عليه شيء. هذا ليس عليه شيء راجع إلى شنو؟ بعض الفقهاء قال ليس عليه شيء يعني ليس عليه كفارة، ليس عليه أن يقضي بعد الأيام، ليس عليه شيء يعني ليس عليه قضاء بعد مضي الأيام. لأنه الآن يعني الآن لاحظوا إياي ما قال يستنيب، حتى الاستنابة ما ذكرها، ما ذكر الاستنابة، قال ما خرج فاته ذلك وخرج، قال ليس عليه شيء، ما ذكر إن أمكنه أن يستنيب فليستنيب. وصحيحه الآخر أيضا: ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك. إذن هذه الروايتان، هاتان الروايتان غير مقيدتين بأيام التشريق. يقول لدينا رواية عمر بن يزيد التي في سندها محمد بن عمر بن يزيد الذي تحدثنا عنه في هذه الفترة مرارا، أن أشرنا إليه مرارا، قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق. الرواية في سندها مشكلة. ثاني شيء، نظرا إلى مثلا الرواية التي تقدمت ليس عليه شيء، لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن القضاء في السنة اللاحقة إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم. لاحظ في الحدائق الناظرة الجزء 17 315، يقول: وصريح المحقق في النافع وظاهره في الشرائع أن الإعادة في القابل إنما هي على سبيل الاستحباب، وإليه مال في المدارك لضعف رواية عمر بن يزيد المذكورة. أيضا بعض المعاصرين ذكر هذا في المناسك بأنه القضاء في السنة اللاحقة، بعضهم قال استحباب احتياطا، بعضهم قال استحبابا. أذكر أن بعض المعاصرين يذهب إلى هذا الرأي. بقي أن نذكر بعض المستحبات، أقرأ المتن فقط بدون الروايات. ويستحب النفر في الأخير في اليوم 13 لمن لم يجب عليه. تقدم أنه من لم يتقي عليه أن يبقى. والعودة إلى مكة لطواف الوداع استحبابا مؤكدا وليس واجبا عندنا، ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه. يعني بعد طواف الوداع هو مشغول بالخروج، إنه ينزل أغراضه، يحمل أغراضه، ما شاء الله. فلو زاد عنه أعاده، يعني مثلا لو راح بيتهم أو شقته وكذا ونام إلى الصباح، هذا ما صار طواف وداع. ولو نسيه حتى خرج من مكة استحب العود له، يستحب له أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع. وإن بلغ المسافة، يعني حتى لو وصل إلى مسافة شرعية عليه، يستحب له أن يعود ويطوف من غير إحرام إلا أن يمضي له شهر. يعني هذا العود لا يحتاج إلى إحرام إلا إذا مضى شهر، تقدم سابقا الشهر بالنسبة لمن أتى بالنسك أو لمن أحرم. ولا وداع للمجاور، كيف بعد المجاور وداعه هو مجاور جالس، كيف يودع الكعبة هو أصلا جالس عندها. ويستحب الغسل لدخولها، يعني دخول ماذا؟ دخول مكة، أيضا دخول الكعبة، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء كما مر، ودخول الكعبة، فقد روي أن دخولها في دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر وغفران لما سلف من الذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بذلك في خير وعافية، خصوصا للصرورة، وليدخلها بالسكينة والوقار. لأن أمن السكينة والوقار الحق إذا العق زين، إذا صار إذا حصل المجال، آخذا بحلقتي الباب عند الدخول، والصلاة بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء. ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحاميم السجدة، وفي الثانية بعدد آيها، بعدد نفس الآيات، وهي 53، إما 53 نقول أو 54 حسب الخلاف في عد حاميم، إنها آية مستقلة أو جزء من الآية. والصلاة في زواياها الأربع، في زوايا الكعبة، في داخلها، في كل زاوية ركعتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، واستلامها أي استلام الزوايا، والدعاء والقيام بين الركنين الغربي ثم الركنين الآخرين، ثم العود إلى الرخام الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. هذا الكعبة داخل فاضي ما في إلا هو ذي. والدعاء عند الحطيم سمي به لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر فيحطم بعضهم بعضا، أو لانحطام الذنوب عنده، فهو فعيل بمعنى فاعل بمعنى حاطم، أو لتوبة الله فيه على آدم فانحطمت ذنوبه. طبعا عندي أنا كتاب اسمه فيه آيات بينات ذكرت فضل الحطيم وبعض الروايات فيه وبقية المواضع. وهو أشرف البقاع على وجه الأرض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما الصلاة والسلام، وهو ما بين الباب والحجر الأسود، ويلي الحطيمة في الفضل عند المقام، ثم الحجر ثم الحجر ثم الحجر ثم ما دنا من البيت. واستلام الأركان كلها، استلام الأركان كلها، والمستجار، وإتيان زمزم والشرب منها والامتلاء، يعني يستحب مو بس يشرب من زمزم، إنه يشرب كثيرا من ماء زمزم. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: ماء زمزم لما شرب له، فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية، فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها، وأهمها طلب رضا الله والقرب منه والزلفى لديه. وعند يدعو بهذا الدعاء ويدعو بالدعاء المأثور، ويستحب مع ذلك حمله وإهداؤه، حمل ماء زمزم وإهداؤه. والخروج من باب الحناطين سمي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط، يعني الحناطين جاية من الحنطة أو من الحنوط، وهو باب بني جمع بإزاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره، يعني حاليا الآن أصبح داخل المسجد في زمن الشهيد، يقول الآن كذا يعني بعد حاليا صار أكثر. ويخرج من الباب المسامت له مارا من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر به، يعني يروح من هذا الاتجاه حتى يظفر. والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي، يستحب أن يتصدق بتمر، ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة، وعلل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. قل حك بنفسه ما عليك شيء، لعله سقوط الشعر يعني مثلا. ثم إن الآن هذا الآن التمر الذي شراه سينوي بنيته شنو؟ الاستحباب. بعد ذلك إن تبين له، إن تأكد أو تذكر أنه فعلا سقطت منه شعرة أو سقطت منه قملة، هذا ما دفعه سيعتبر ماذا؟ سيعتبر هو الكفارة. يأتي إشكال، كيف تعتبرونه كفارة؟ هو دفعه بنية الاستحباب والكفارة بنية واجبة. يقول ما عندي، ما في مشكلة، الرواية هكذا. ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة، وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة، يعني هناك يعني سبب للكفارة بهالصدقة هذه، فالأقوى إجزاؤها لظاهر التعليل كما في نظائره، ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر مع أننا لا نعتبره. يعني أصلا إحنا أساسا ما نشترط نية الكفارة، يعني الوجوب أو نية الاستحباب هذه مين مؤثرة، فإن شيء الرواية هي شكل عللت بأنه يدفع هالمقدار لما لعله حدث في أثناء الإحرام. ويستحب أيضا العود إلى العزم على العود إلى مكة، فإنه من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنسئات في العمر، كما أن العزم على ترك العود مقرب للأجل والعذاب، ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف، يعني مو فقط نية قلبية بل يدعو بذلك. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى، فقد روي أنه من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت خراج العراقين ينفق في سبيل الله. وإنما سمي خيفا لأنه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه عن الوادي سمي خيفا، وخصوصا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى القبلة، يعني ما بعده باتجاه القبلة، بنحو من 30 ذراعا، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها. روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، وإن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني المكان الذي كان يصلي فيه الرسول في مسجد الخيف، وأنه صلى فيه 1000 نبي. والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة، لأن المصنف الشهيد الأول ذكر جهة القبلة فقط. وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك، ولا وجه للتخصيص. يعني ليش أنت كتب بس الأمام أو بس اليمين واليسار مع وذكر من جميع الجهات؟ ومما يختص به الصلوات، صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة. ويحرم إخراج، أنا مسألة، يحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية، يعني من جنى خارج الحرم
وجاء
الحرم، يضيق عليه في الطعام والشراب، يعطى فقط ما يسد الرمق، لكن لا يقبض عليه ولا يخرج عنوة من الحرم إلى أن يخرج بنفسه. أما من جنى داخل الحرم، أتى بالجناية داخل الحرم، فيقبض عليه في الحرم بما يجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره، يعني لا على سبيل البيع، لا على سبيل الإباحة، لا على سبيل الهبة، ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك أيضا حتى يخرج فيستوفى منه الحد أو التعزير أو القصاص. فلو جنى في الحرام قوبل بمقتضى جنايته فيه لانتهاكه حرمة الحرام فلا حرمة له، هو الذي انتهك حرمة الحرام فلا حرمة له. وألحق بعضهم به مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام، وهو ضعيف المستند. يعني بعض الفقهاء قال أيضا من جنى خارج المدينة والتجأ إلى مسجد الرسول أو التجأ إلى مشهد أحد الأئمة أيضا لا يقام عليه الحد ولا يخرج ولا كذا، لكن المصنف يقول هو ضعيف. وصلنا إلى كفارات الإحرام. الكفارة الأولى كفارة الصيد تقريبا في 30 صفحة، هذه بعد لن ندخل فيها. ننتقل إلى المبحث الثاني، كفارات الكفارات الأخرى تأتي إن شاء الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.